أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. لا زال الحديث في الدرس الثاني دوافع البحث عن الدين. قلنا توجد عندنا ثلاثة عناوين. العنوان الأول دوافع الاعتقاد، وهذا ما تقدم في البحث ما قبل الماضي. وعندنا دوافع البحث. دوافع البحث بمعنى الجواب عن لما يبحث الإنسان، وهو المراد بقولهم دوافع المعرفة. ما هو الدافع الذي يدفع العقل البشري لأن يعرف ويبحث؟ العنوان الثالث أدوات البحث، المعروف في كلماتهم بمناهج البحث أو مناهج المعرفة. نحن فرغنا من العنوان الأول وهو دوافع الاعتقاد. ما هو الدافع الذي يدفع الإنسان لأن يعتقد؟ وطرحنا نظرية الخوف والجهل وغير ذلك. بحثنا في العنوان الثاني وهو دوافع المعرفة أو دوافع البحث. قلنا بأن البحث هو حركة، والحركة فرع الإيمان بمبدأ الواقعية، ويتقوم مبدأ الواقعية أو قضية الواقعية في مجموع أمرين. الأمر الأول هو الإيمان بوجود واقع، والأمر الثاني هو أن العقل له قدرة على إدراك ذلك الواقع. بحثنا في هذا اليوم يقع في تقسيم هذه الدوافع. الدوافع على أقسام متعددة. الدافع الأول هو الدافع الفطري، الدافع الثاني هو الدافع العقلي، الدافع الثالث هو الدافع العقلائي، الدافع الرابع هو الدافع التشريعي. إذن الدوافع التي تدفع الإنسان للبحث وللمعرفة أصنافها متعددة. كلامنا يقع في الصنف الأول وهو الدافع الفطري. والكلام في الدافع الفطري في عدة نقاط. النقطة الأولى، ما معنى الفطرة؟ الفطرة على وزن فعلة، كجلسة وخلقة من الخلق. والفطرة تأتي أو تطلق لبيان كيفية الخلقة وهيئة الخلقة. فالفطرة هي نوعية خلقة الإنسان. فإذا قيل الإنسان مفطور على حب الكمال، كان معنى ذلك أن نوعية خلقته مركبة على البحث عن الكمال أو حب الكمال. هيئته وجدت بنحو يعشق الكمال، يحب الكمال. هذا هو معنى فطرة. فإذا قيل الإنسان مفطور على كذا، يعني هذا هو خلق، هذه هي الإنسان، هيئة الإنسان. ولهذا قيل الفطرة لبيان هيئة الخلق، هيئة خلقته، كيفية خلقته، فطرته بعبارة أخرى. المطلب الثاني أو النقطة الثانية، الفطرة على قسمين. تارة تكون الفطرة فطرة عقلية، وأخرى تكون الفطرة فطرة قلبية، فيقال الفطرة العقلية والفطرة القلبية. ما هو الفرق بينهما؟ الفطرة العقلية هي التي يصطلح عليها المناطق بالقضايا الفطرية، بالفطريات، والفطريات هي القضايا التي قياساتها معها. التفت جيدا، نحن كلامنا في التصورات أو كلامنا في التصديقات، من الواضح أن الكلام في التصديقات. نحن نريد أن نصدق بوجود مبدأ للواقعية، ونريد أن نصدق بالعلم به، ونريد أن نشخص ذلك المبدأ، نقول هو الله جل وعلا. إذن نحن البحث في عالم التصديق وليس في عالم التصور. إذا اتضح ذلك، التصديق بشيئين على نحوين: تارة يكون التصديق بقضية من القضايا لا يفتقر إلى برهان ودليل، وإنما يكفي أن يتوجه العقل إلى أطراف القضية ليذعن بالقضية. مثلا الكل أعظم من الجزء، هذه القضية لكي يصدق العقل بها ما على العقل إلا أن يتوجه إلى أطراف هذه القضية، يعرف معنى الكل، يتصور معنى الجزء، نسبة الجزء إلى الكل، فيذعن بأن الكل أعظم من الجزء. إذن لم نحتاج إلى دليل أصلا، لا نحتاج في مثل هذه القضايا إلى أن نوسط برهانا أو دليلا لإذعان العقل ولتصديقه بهذه القضية. هذا النحو من القضايا يعبر عنه بالقضايا الأولية. إذن ما هي القضايا الأولية؟ هي القضايا التي يتوقف التصديق بها على مجرد تصور أطرافها، كقولنا الكل أعظم من الجزء، كقولنا اجتماع النقيضين محال. بمجرد أن العقل يتصور الوجود والعدم يذعن بأن الوجود والعدم لا يجتمعان. وعندنا نحو آخر من القضايا، وهي التي يتوقف التصديق بها على برهان، على دليل، على وسط. الوسط هو الدليل، في علم الكلام يقال وسطون، يراد به الدليل والبرهان. لكن هذا الوسط على نحوين: تارة يكون الوسط داخليا، وأخرى يكون الوسط خارجيا. ما هو المراد من الوسط الداخلي؟ يعني تجد الوسط في نفس القضية موجود، القضية تتوقف على دليل على وسط، ولكن هذا الدليل وهذا الوسط موجود في نفس القضية. وأخرى يكون الدليل والبرهان والوسط خارج عن القضية، تحتاج أن تأتي به من الخارج لتثبت صدق هذه القضية. مثلا مجموع زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين، مثلا الأرض كروية، نقول التصديق بمثل هذه القضايا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى برهان، يحتاج إلى وسط. هذا الوسط تأتيه من البرهان الهندسي الرياضي، من البرهان الفلكي، إذا من الخارج. ولكن عندنا نحو من القضايا لكي يصدق العقل بها لا بد من دليل، فلا تكون القضايا من القضايا الأولية، ولكن هذا الدليل يكون موجودا في نفس القضية. ولهذا يعبر عنها قضايا قياساتها أدلتها معها، لا يحتاج أن يطلب الدليل من الخارج. هذا مثاله ماذا؟ قولنا الاثنين خمس العشرة. الاثنين خمس العشرة قضية يذعن بها العقل، تذعن بها النفس، يصدق بها العقل، ولكن التصديق لا يكفي في أن يتصور الاثنين وأن يتصور العشرة، بل لا بد من دليل، لا بد من وسط، ولكن هذا الوسط لا يطلب من الخارج، إنما موجود في نفس هذه القضايا. ولهذا يقال الاثنان عدد انقسمت العشرة إليه وإلى أربعة أقسام كلها متساوية. هاي المقدمة الأولى. الاثنان ما هما؟ عدد انقسمت العشرة إليه وإلى أربعة أقسام كلها متساوية. يعني عبارة أخرى، الاثنان عبارة، العشرة عبارة عن مكرر اثنين خمس مرات. الاثنان عدد انقسمت العشرة إليه وإلى أربعة أقسام كلها متساوية. المقدمة الثانية، وكل ما ينقسم عدد إليه وإلى أربعة أقسام كلها متساوية فهو خمس ذلك العدد، ينتج أن الاثنين خمس ذلك العدد، خمس العشرة. إذا لاحظ، عندما حللنا الاثنين وحللنا العشرة ورتبنا قياسا استخرجنا النتيجة. إذا هذه القضايا تحتاج إلى قياس، تحتاج إلى دليل، ولكن الدليل موجود معها، لهذا يعبر عنها بالقياسات، بالقضايا التي قياساتها معها، يصطلح عليها في المنطق بالقضايا الفطرية. أولا هذه القضايا الفطرية ماذا تلاحظ؟ تلاحظ أنها احتاجت إلى دليل أو لم تحتاج إلى دليل؟ احتاجت إلى دليل، غايته أن الدليل معها. ثانيا أن احتاجت إلى قياس ونتيجة أو لم تحتاج؟ احتاجت إلى قياس ونتيجة. إذا احتاجت إلى قياس ونتيجة، إذن هذا علم حصولي أو ليس علما حصوليا؟ هو علم حصولي، ولهذا يعبر عنها بالفطرة العقلية، لأنها تحتاج إلى استدلال عقلي، وإن كان هذا الدليل معها، يأتي معها، لا يحتاج أن تبحث عنه. هذه يعبر عنها بالقضايا الفطرية العقلية. وعندنا الفطرة القلبية. ما معنى الفطرة القلبية؟ الفطرة القلبية هي التي لا تتوقف على تشكيل قياس منطقي، ولا تتوقف على دليل ووسط، إنما تكون حاضرة عند الإنسان بالعلم الحضوري، بالعلم الشهودي. مثال نظير، إذا قلنا فطرت الأم على حب أبنائها، ما معنى فطرت على حب أبنائها؟ يعني خلقة الأم، كونها أما يعني أنها تحب أبنائها. هذا ما يعبر عنه بالمعرفة الشهودية، الفطرة الشهودية، الفطرة القلبية، لا تحتاج إلى دليل، لا تحتاج إلى وسط، سواء كان ذاك الوسط داخليا أو خارجيا. وإنما توجد هذه الفطرة مع الإنسان بوجود الإنسان. كيف يقال وجد الإنسان عاقلا مفكرا؟ هذا يحتاج إلى دليل، لا يحتاج إلى دليل. معنى الإنسان ليس معنى الإنسانية إلا معنى التعقل والتفكر، بحيث لو جردنا التعقل والتفكر عن الإنسان يبقى الإنسان إنسانا أو لا يبقى؟ لا يبقى إنسان. كذلك لو جردنا الحب عن الإنسان، لو جردنا الحب عن الأم لم تبقى أما. لو جردنا حب الجمال عن الإنسان لم يبقى إنسان. هذه الأمور يعبر عنها بأنها فطرية، يعني توجد مع الإنسان، لا تحتاج إلى استدلال، لا تحتاج إلى دليل، وهكذا. هذا هو المراد بالفطرة القلبية. بناء على ذلك ماذا نريد أن نقول؟ نحن عندما نقول الدافع الفطري نريد به الدافع الفطري العقلي، القضايا الفطرية التي قياساتها معها، أو الدافع الفطري بمعنى الفطرة، نوعية الخلقة، الفطرة القلبية التي هي نوعية الخلقة. إذا قيل الإنسان مفطور على وجود الله، ما معنى مفطور على وجود الله؟ بمعنى أن الله سبحانه وتعالى خلق عقل الإنسان على نحو إذا توجه إلى الوجود وإلى النظام المسيطر عليه أدرك وجود الله، أنه موجود داخل أعماق نفسه. هذا الشعور الداخلي هو معنى أن الإنسان مفطور على الإيمان بالله وعلى معرفة الله جل وعلا. هذا هو معنى الدافع الفطري. إذن تلخص أن المراد من الدافع الفطري ليس الفطرة العقلية التي تتوقف على تشكيل قياس منطقي، التي تتوقف على نوع حصول، ولهذا تكون لونا من ألوان العلم الحصولي، بل مرادنا الفطرة القلبية الشهودية الموجودة في أعماق الإنسان والتي لا تنفك عن الإنسان. ما هو الفرق بين الفطرة وبين الغريزة؟ يقال الإنسان مجموع، الإنسان فيه مجموعة من الأمور الفطرية وفيه مجموعة من الغرائز. الغريزة جهة مشتركة بين الإنسان والحيوان. الإنسان مجموعة غرائز والحيوان أيضا مجموعة غرائز. غريزة الشهوة مشتركة بين الإنسان والحيوان. غريزة حب الطعام مشتركة بين الإنسان والحيوان. وبعبارة أخرى قلنا نحن أن هناك قوتين داخلتان في تركيبة حقيقة الإنسان. القوة الأولى هي القوة السبعية التي وظيفتها قلنا دفع المفسدة، والقوة الثانية هي القوة الشهوية ودورها جلب المنفعة. هاتان القوتان، القوة السبعية الغضبية والقوة الشهوية، هاتان القوتان جزءان أساسيان في تركيبة الإنسان وكذلك في تركيبة الحيوان. يقال غريزتان عند الإنسان وغريزتان عند الحيوان، ولكن مصطلح الفطرة يختص بالإنسان فقط، لا يقال الحيوان مفطور، يقال غريزة الإنسان فيه غريزة كذا من حيث الاستعمال، ولكن الجوهر الفرق ما هو بين الغريزة والفطرة؟ أن الفطرة لو تركت وحدها لما ضلت الطريق. فإذا كان الإنسان مفطورا على وجود على الإيمان بوجود الله وعلى معرفة الله، لو تركت هذه الفطرة، بمعنى لم تأتي موانع تحول الفطرة أن تصل إلى غايتها، نقول لأدركت طريقها بشكل صحيح. ولكن الغريزة إنما تأخذ المسار الصحيح، لا أنها لو تركت وحدها، بل تحتاج إلى قوة تنظم عمل هاتين الغريزتين القوتين، وهو القوة العاقلة. قلنا نحن هاتان القوتان تنطلق من قاعدة الغاية تبرر الوسيلة، جلب المنفعة أيا كان، دفع المفسدة بأي نحو كان. لهذا الغريزة حركتها سلوكها بحاجة إلى قوة منظمة، هي القوة العاقلة. لهذا الله تبارك وتعالى أودع في الإنسان قوة العاقل لينظم تصرفات القوة السبعية والقوة الشهوية. إذن الغريزة غرائز الإنسان تحتاج إلى منظم، تحتاج إلى منظم ينظم عمل هاتين الغريزتين. أما الفطرة لو خليت لا تحتاج إلى منظم، لأن الفطرة منقادة نحو الله تبارك وتعالى. ولكن متى ما حجبت هذه الفطرة، متى ما وجد المانع وهو التعلق بالمادة والماديات، هذه الفطرة تعطلت حركتها. ولكن لو ارتفعت الموانع تحركت في مسارها الصحيح. إذن الفارق الجوهري بين الفطرة وبين الغريزة أن الغريزة بحاجة إلى عامل، إلى قوة منظمة تنظم تصرفات هاتين الغريزتين أو الغرائز عند الإنسان. أما الفطرة لا تحتاج إلى قوة منظمة. ما هي خصائص الأمر الفطري؟ الأمر الفطري له مجموعة خصائص، أبرزها ثلاث خصوصيات. الخصوصية الأولى أن الأمور الفطرية تتصف بالعمومية والشمولية، بمعنى لا تختص بزمان دون زمان، لا تختص بإنسان دون إنسان، هي كالغريزة من هذه الجهة. الغرائز الإنسانية مشتركة بين جميع أفراد الإنسان، والغريزة نعمة من نعم الله على الإنسان. أساسا لولا قوة الغضب عند الإنسان لما حافظ الإنسان على عرضه وعلى أهله وعلى ماله، ولولا قوة الشهوة عند الإنسان لما حافظ على بقائه، بقاؤه مشروط بالطعام الذي يدفعه نحو الأكل والشراب هو قوة الشهوة. نعمتان من نعم الله على الإنسان. الغرائز كما أنها مشتركة بين جميع أفراد البشر، كذلك الفطرة مشتركة بين جميع أفراد البشر، وهذه معنى صفة العمومية والشمولية. لا يقال أن الإنسان، أن الأمة فطرت على حب أبنائها، الأم الشرقية أما الأم الغربية لا ليست مفطورة، لا، لا فرق بينهما. وهذه الخصوصية هي المستفادة من قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر، مو شرقي وغربي أو زيد وعم، فطر الناس عليها، يعني جميع الناس.
فإذا كان الإنسان مفطورا على حب الكمال يعني جميع أفراد الإنسان كل إنسان مودع فيه أنه عاشق للكمال. ولهذا السيد الإمام رحمة الله تعالى عليه عندما يأتي إلى بيان الإنسان ماذا يقول؟ يقول وبالجملة. ما معنى وبالجملة؟ يعني كل إنسان. أما لو قال في الجملة يعني بعض الإنسان. قال وبالجملة فإن كل إنسان عاقل أولا وعاشق للكمال المطلق. كل إنسان يريد أن يصل إلى الكمال وحب الكمال مودع في أعماق وصميم كل إنسان، وكونه في أعماق الإنسان وجزء من داخل الإنسان هذا هو المعبر عنه بالأمر الفطري. وهذا لا يختص بإنسان دون إنسان آخر. إذن أول خصوصية من خصوصيات الأمر الفطري صفة العمومية والشمولية. نعم الاختلاف في درجة يقظة هذه الفطرة وانتباهها. قد يكون الإنسان ملتفتا إلى هذه الفطرة وقد يكون الإنسان غافلا عنها، ومرجع ذلك إلى ماذا؟ إلى الحجب والموانع. متى ما كرس الإنسان اهتمامه بالماديات وبالأمور الحسية وابتعد عن المغيبات وابتعد عن الله تبارك وتعالى عاشت هذه الفطرة في سبات عميق. لكن متى ما ارتفعت الموانع وارتفعت الحجب استيقظت هذه الفطرة. فالاختلاف ليس في أصل وجود الفطرة إنما في قوتها وفي قوتها ويقظتها وانتباهها. لهذا هناك تجد من لا يؤمن بالله تبارك وتعالى، عدم الإيمان بالله لا يكشف عن عدم وجود معرفة الله في أعماق الإنسان. لا، وجود الله موجود في أعماق كل إنسان، لكن ذاك لأنه لا يلتفت. إذن هناك غفلة، هذه الغفلة هي التي ألغت فاعلية الفطرة، لا أصل وجود الفطرة. ولهذا نحن نقرأ في كثير في عبارات الأعلام الغفلة عن شيء تكشف عن عدم الوجود أو لا تكشف. لا تكشف الغفلة عن شيء لا تكشف عن عدم وجوده. قد يكون الإنسان غافلا عن شيء هو موجود ومتحقق. إذن أصل وجود الفطرة متحقق عند جميع الناس. فإن قلت لما نجد بعض الناس لا يتوجه إلى الله تبارك وتعالى لا يؤمن بالله، الآية تقول ولكن أكثر الناس ماذا؟ لا يعلمون. يعني هناك غفلة. لكن متى من كشف الغطاء تحركت هذه الفطرة. هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية هي خصوصية الثبات وعدم الزوال. الأمر الفطري هو أمر ثابت يستحيل أن يزول. هل يعقل أن يزول أو أن تزول قابلية الفكر عن الإنسان؟ لا يمكن. لا يمكن أن يوجد عندنا إنسانان وهو ليس عنده قابلية التفكير. حتى هذا المجنون له قابلية التفكير إذا عولج. إذن لا يمكن التفكيك بين الإنسانية وبين التعقل والتفكر. كذلك لا يمكن التفكيك بين الأمومة وبين الحب. الأم قد تعطل الحب. هذه الفطرة فطرة الحب قد تعطل لكن لا تلغى. متى؟ إذا كان الولد يغضب أمه. هنا الأم عند شعورها بالغضب على ابنها تعطل هذا الحب، ولهذا قد تدعو على ابنها. لكن بمجرد أن تحس بألم الاب تقول ولدي، تبدأ هذه الفطرة تتحرك. إذن التفت، من صفات الأمر الفطري هو عنوان الثبات، بمعنى استحالة الانفكاك. إذا كان الإنسان قد أودع فيه معنى حب العشق، العشق نحو الكمال، حب الجمال، يستحيل أن ينفك عن الإنسان. ولهذا لاحظ معي، الإيمان بالله تبارك وتعالى كما سوف يأتي إذا كان أمرا فطريا قد تحصل فيه الغفلة، لكن هناك مثال قد لا تحصل فيه الغفلة، وهو حب الكمال. لا يوجد إنسان لا يحب الكمال. نعم مصادق الكمال مختلفة، بعضهم يرى أن الكمال في الجمال، بعضهم يرى أن الكمال في جمع المال، بعضهم يرى أن الكمال في السلطة، بعضهم يرى الكمال لأنني وجدتك أهلا للعبادة. كمال علي عليه السلام هو أن يصل إلى الله تبارك وتعالى. كمال الحسين عليه السلام هو قوله: إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فإن قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد. عشق الحسين، كمال الحسين هو رضا الله تبارك وتعالى. عشق علي عليه السلام عندما يأتي أبي الدرداء إلى بيت الزهراء عليها السلام ويطرق عليها الباب يقول: أدرك عليا فقد مات في جوف الكعبة. فتقول الزهراء: صف لحالة علي. قال: والله حركته فوجدته كالخشبة اليابسة. قالت: هي والله الغشية التي تصيبه من خشية الله. هذا هو علي. إذن التفت، الظالم يريد أن يصل إلى الكمال، لكن يرى أن الكمال هو أن يبقى على الكرسي فيتغطرس ويتجبر ويستبد على فقراء الله، ولكن ذاك يرى أن الحق هو الوصول، وأن الكمال هو أن يصل الإنسان إلى الله تبارك وتعالى. إذن حب الكمال ثابت في أعماق كل إنسان، وهذا معنى أن الأمر الفطري يستحيل زواله وانفكاكه، وهذا أيضا تكشف عنه الآية المباركة: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. لا تبديل لخلق، يعني الإنسان مخلوق هكذا، فلا يستطيع أن يبدل الإنسان إلا خالق الإنسان. الثبات والاستقرار. الخصوصية الثالثة: أن الأمور الفطرية غير قابلة للتعليل، يستحيل تعليلها. بعبارة منطقية: لا يسأل عنها بلما. أقول: لما الإنسان ضاحك؟ تقول: لأنه متعجب. لما الإنسان يتعلم؟ ليرفع الجهل، ليدخل الجامعة. كثير من الصفات والحالات التي تعتري الإنسان يمكن أن يسأل عنها بلما، يعني طلب العلة. ولكن الأمر الفطري لا يعلل. هل يمكن أن يقال لما الإنسان عاقل؟ ما هو الجواب؟ لا يوجد جواب. لا يقال لماذا هو عاقل؟ عاقل لأنه إنسان. لا يوجد عندنا سبب غير أنه إنسان، فكونه إنسان يعني خلقته أنه عاقل. كذلك لا يقال لماذا الأم تحب أبنائها، خب لأنها أم. لا يوجد جواب إلا نفس الموضوع، لأنها أم هي تحب أبنائها. لأنه إنسان إذن هو عاشق للكمال المطلق، لأنه إنسان إذن هو عاقل مفكر. لا يوجد عندنا جواب أصلا. لماذا الملح مالح؟ لا يوجد جواب، لأنه مالح. وإيش قال ذاك اليوم واحد جواب؟ نعم، لماذا الملح مالح؟ لأنه ملحان، لأنه ملحان. لماذا الأم تحب أبناءها؟ لأنها جابتهم يقول. نعم، إذن هذه الأمور الفطرية موجودة في الإنسان، ولا توجد لها علة إلا نفس وجود الإنسان. وهذا معنى أن الأمر الفطري يعني نوعية خلقة الإنسان. ما جعل الله المشمشة مشمشة بل أوجده، يعني الله تبارك وتعالى أوجد المشمش، بعد ذلك جاءت صفة المشمشية، أو عندما أوجد المشمش هو مشمش. لا، أن الله تبارك وتعالى أوجد المشمشة بعد يومين جاءت صفة المشمشية. لا لا لا، ما جعل الله المشمشة أوجده مشمشا. هذا ما يعبر عنه بالجعل البسيط، يعني لا نحتاج إلى جعله. شوف، الإنسان عند نقول الإنسان عاقل، نحتاج إلى جعل أو إلى جعلين؟ إلى جعل واحد. جعل الإنسانية هو جعل للناطقية والتفكر والتعقل، جعل الأمي هو جعل الحب، جعل الإنسان هو جعل العشق إلى الكمال المطلق. ولكن إذا قلت الإنسان عالم، أحتاج إلى جعل أو إلى جعلين؟ إلى جعلين. جعل يثبت الإنسانية، وجعل آخر يثبت صفة العلم. إذن الجعل التركيبي مركب من جعلين: جعل الذات، جعل الإنسان، وجعل صفة. أما الجعل البسيط هو جعل واحد، جعل الإنسان هو نفس جعل الناطقية، جعل الإنسان هو نفس جعل العشق والحب. ولهذا يقال الأمر الفطري هو جعل بسيط، والجعل البسيط ليس له علة. التفت عندما أقول ليس له علة، ليس المراد ليس له علة علة وجود، لا، علة علم. خب، إذا كان الإنسان الله أوجده، إذن جميع خصائص الإنسان الفطرية أيضا الله أوجده. نحن لا يوجد عندنا موجود لا يحتاج إلى علة إلا الله تبارك وتعالى. ولكن ما معنى أنه لا يطلب بعلة؟ يعني ليس له علة وراء علة وجود. نفس علة وجود الإنسان علة وجود كونه ناطق، علة وجود كونه محب، علة كونه وجود العشق عنده. إذن أهم خصوصية من خصوصيات الأمر الفطري أنها غير قابلة للتعليل. هذا كله فيما يرتبط بالدافع الأول، وهو الدافع الفطري. فاتضح معنى الفطرة، واتضح خصائص الأمر الفطري. أؤكد على هذه النقطة، قد تجد أنه يعبر في بعض الكلمات بالفطرة العقلية، إذن يجب أن تحترز عن الفطرة القلبية الشهودية. الدافع الثاني هو الدافع العقلي، يعني الذي يدفع الإنسان إلى البحث والنظر والمعرفة والفحص هو أمر عقلي. بمعنى الله سبحانه وتعالى أوجد في الإنسان القوة العاقلة، هذه القوة العاقلة هي التي تحث الإنسان وتدفع الإنسان للبحث والمعرفة. من هنا نحتاج أن نوجه كيف أن العقل يدفع الإنسان نحو المعرفة. نقول في المقام: أولا، العقل يدفع الإنسان نحو المعرفة أو نحو البحث عن المعرفة. وبعبارة أخرى، عندنا سؤال: ما هو الواجب الذي يدركه العقل؟ ماذا يجب على الإنسان؟ يجب على الإنسان المعرفة، يعني معرفة الله، أو البحث عن معرفة الله. هنا رأيان عند المتكلمين. الرأي الأول أن الواجب هو نفس المعرفة، معرفة الله. كذلك في المقابل في الأمر الفطري، إذا قلنا الإنسان مفطور، مفطور على نفس المعرفة أو مفطور على البحث عن المعرفة؟ نقول مفطور على الأمرين. الله تبارك وتعالى فطر الإنسان على البحث، ولهذا الإنسان كائن باحث، لا يوجد إنسان لا يبحث، أصل البحث فطر عليه الإنسان. وأيضا مفطور على نفس المعرفة، يعني نفس الشعور الإيمان بالله موجود في أعماق الإنسان، وهذا ما تؤكده الآيات والروايات والأبحاث التجريبية التاريخية. هنا كذلك يقال العقل يدفع الإنسان نحو المعرفة أو نحو البحث عن المعرفة. الرأي الأول أن الواجب الذي يدركه العقل هو نفس المعرفة، وهذا معنى قول الإمام عليه السلام: أول الدين معرفته. القول الثاني وهو الصحيح أن ما هو الواجب متعلق الوجوب هو نفس البحث والحركة والنظر. النظر يعني بحث حركة، فالعقل يلزم الإنسان بالبحث، البحث عن ماذا؟ عن معرفة وتأسيس رؤية كونية. ما هو الدليل على هذا الوجوب؟ أن العقل يدرك وجوب النظر والمعرفة. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك يمكن بيانه في مقدمتين. المقدمة الأولى أن يقال بأن المعرفة إما أن تكون ضرورية أو أن تكون نظرية، وقرأنا الفرق بين الضروري وبين النظري. من الواضح أن المعرفة ليست بديهية نظري، بديهية ضرورية. ما هو المنبه على ذلك؟ ذكروا جملة من المنبهات. المنبه الأول: لو كانت المعرفة من الأمور البديهية لما وقع الاختلاف فيها، ولكنه وقع الاختلاف فيها، إذن هي ليست من الأمور البديهية. أما وقوع الاختلاف في المعرفة فهذا واضح، الناس مفترقة من حيث إيمانها بالله وعدم إيمانها بالله، من حيث معرفتها بالله وعدم معرفتها بالله. هناك من يعرف وهناك من لا يعرف، هناك من يؤمن هناك من لا يؤمن. إذن الاختلاف في المعرفة متحقق، هناك من يعتقد بالمادة، هناك من يعتقد بالصدفة، هناك من يعتقد بالله. ولما وقع الاختلاف في المعرفة كشف ذلك أن المعرفة ليست من الأمور الواضحة البديهية، لأن البديهي لا يقع الاختلاف فيه. هذا الأمر الأول. هذا الأمر يمكن مناقشته، أن الاختلاف في البديهي لا يضر ببداهة الشيء كما قرأنا في المنطق، بل قرأنا أعظم من ذلك: إنكار البديهي لا يضر بداهة الشيء. لو جئت إلى إنسان وقلت الشمس مشرقة وهو ينظر إليها ويقول لا ليست مشرقتان، هذا لا يضر ببداهة شروق الشمس. إنكار البديهي لا يضر ببداهة الشيء فضلا عن وقوع الاختلاف فيه. إذن وقوع الاختلاف لا يكشف أن الأمر من الأمور نظرية. نقول قد يكون بديهي مع ذلك يختلف فيه، بل قد يكون الشيء بديهيا مع ذلك ينكر. الدليل الثاني الذي يكشف عن أن المعرفة ليست من الأمور البديهية بل من الأمور النظرية التي تحتاج إلى بحث وإلى كسبان، قال لأن العقل لا يدركها بمجرد توجهه إليها، وهذا بيانه يأتي في الدرس القادم. بهذا تم الكلام، رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد.